يا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. كان الكلام في أحكام الزينة والستر والنظر، وفي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخره. وقلنا هنا توجد عدة مباحث، أخذنا النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة والنقطة الرابعة، ووصلنا إلى النقطة الخامسة اللي هي صفحة 383 الدين. النقطة الخامسة في يتناول الشيخ فد نكتة معينة، وهي يقول في النكتة الخامسة: كما تعلمون الآية مالتنا بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ثم بعد ذلك يستثني من إبداء الزينة قد قلنا 12 عنوان. قال ذن العنوان 12 عنوان اللي هن البعولة، الآباء، آباء البعولة، الأبناء إلى آخره. قال ذن 12 عنوان مستثنيات ممكن للمرأة أن تظهر أمامهم الزينة الظاهرة وغير الزينة الظاهرة. واضح إن شاء الله تعالى. فهنا في النقطة الخامسة يبين النقطة، يقول أنه بعض العناوين لم تذكر في المستثنيات. أنتم ذكرتم 12 مستثنى، 12 عنوان استثنيته، بس بعض العناوين ما مذكورة. مثلا من العناوين قال العم والخال. العم والخال لم يذكرا كعنوانين مستثنيين في آيتنا المباركة، فما هي النقطة في ذلك؟ الجواب: النقطة لعله في ذلك أنه في الآية قد ورد أن المرأة يجوز لها إبداء زينتها أمام ابن أخيها وابن أخته. هاي مقدمة رقم واحد. المرأة الزينة مالتها بالعناوين 12 يجوز لها إبداء الزينة أمام ابن الأخت وأمام ابن الأخ. هاي مقدمة رقم واحد. يقولوا أكو ملازمة. شنو ملازمة؟ يقول إذا جاز إبداء الزينة للمرأة أمام ابن الأخت وأمام ابن الأخ، أكو ملازمة ويا هذا الحكم. شنو الملازمة شيخنا؟ يقول جاز بعد ذلك إبداء الزينة للمرأة أمام العم وأمام الخال. زين شلون تحققت الملازمة؟ العنوان بالقرآن بالآية بالمستثنى ده يقول يجوز إبداء المرأة للزينة أمام ابن الأخت وابن الأخ. الشيخ هكذا يقول أكو ملازمة بين الإبداء بين هذين الفردين وبين الإبداء أمام العم والخال. بيانه هل مبين؟ يشوف شو الملازمة. يقول سؤال: لماذا المرأة يجوز لها أن تبدي زينتها أمام ابن الأخ وابن الأخت؟ ليش؟ يقول ليس ذلك إلا أما أمام ابن الأخ لأنها عمة، هي عمة، عمته، فيجوز لها إبداء أمام ابن الأخ. صحيح؟ عندها أخ وهذا ابنها، ما هي العلاقة بينها وبين الأخ؟ مو عمته، فلأنها عمته جاز لها إبداء زينتها، جاز لها إبداء زينتها أمام ابن الأخ. ولأنها خالة ها جاز لها إبداء زينتها أمام ابن الأخت، فلكونها عم من جهة أو لكونها خالة من جهة جاز الإبداء. هذا واضحة؟ هاي المقدمة رقم واحد. نعيدها، نعيدها مرة أخرى. نقول هذه المرأة جاز لها الإبداء أمام ابن الأخ وابن الأخت. أريد يشوف الملازمة شلون راح يجوز لها الإبداء أمام العب والخال. نقول مثلا بسيطة، نقول هي ليش هاي المرأة يجوز لها الإبداء أمام ابن الأخت وابن الأخ؟ لماذا؟ نقول لأنها هي عمة. إذا كانت عمة جاز لها الإبداء أمام أولاد أخيها، وإذا كانت خالة جاز لها الإبداء أمام أولاد أختها. صحيح لو مو صحيح؟ جيد. إذن هاي مقدمة رقم واحد، لأنها عمة أو خالة جاز لها الإبداء أمام ابن أختها أو ابن أخيها. هاي مقدمة رقم واحد. وإذا جاز هذا الإبداء أمام ابن الأخ وابن الأخت بل يسموها بوحدة النسبة، جاز لبنت الأخ، لبنت منو؟ الأخ. ولبنت الأخت الإبداء أمام العم والخال، ما دام من هذا الطرف العمة أو الخالة يجوز لها الإبداء أمام الطرف الثاني بعنوان شنو؟ عمة وخالة، بوحدة النسبة جاز لبنت الأخ وبنت الأخت أن تبدي أمام العم والخال بوحدة النسبة. شفنا الملازمة شلون؟ إذن الملازمة عبارة عن حكم ملازمة مقدمة من خطوتين نوصل للملازمة. نعيدها مرة أخرى بسرعة. أول مقدمة قلنا المطلوب إثبات أنه يجوز للمرأة إبداء الزينة أمام العم والخال. اللي عندنا شنو بالآية؟ جواز الإبداء أمام ابن الأخ وابن الأخت. نسأل ونقول لماذا يجوز الإبداء؟ نقول يجوز الإبداء لأنها عمة وخالة، وما دامت عمة وخالة وجاز لها الإبداء أمام أولاد أختها أولاد أخيها بالمقابلة وحدة النسبة، كذلك ابن كذلك بنت الأخ وبنت الأخت يجوز لها الإبداء أمام الطرف المقابل وهو العم والخال لوحدة النسبة. فعندنا عمة وابن أخت، خالة عفوا عمة وابن أخ، خالة وابن أخت. بالمقابل عندنا ابن بنت أخ بنت أخت ومقابلهم عم وخال. ديش البنت هي اللي يريد نوصل لها، يجوز الإبداء لبنت الأخ ولبنت الأخت أمام العم وأمام الخال، إذن بوحدة النسبة. واضح هذا إن شاء الله؟ واضح؟ النقطة الخامسة، إن الآية الكريمة لم تذكر من جملة العناوين الاثني عشر العم والخال والحال. العم والخال من المحارم لو من المحارم؟ نعم من المحارم مسلم وثابت، والحال هما من المحارم. ولعل النكتة في ذلك أن المرأة إذا جاز لها إبداء زينتها أمام ابن أخيها أو أختها لزم من ذلك شنو؟ إبداؤها أي إبداء الزينة أمام عمها وخالها. هنا أنا راح يجي التعليل. قال لأن جواز الإبداء أمام ابن الأخت أو الأخي ليس إلا لأجل أنها عم أو خالة. هاي مقدمة رقم واحد. والمقدمة اثنين، وإذا جاز العم والخالة إبداء زينتها أمام ابن أختها أو أخيها جاز لبنت الأخي أو الأخت إبداء زينتها أمام عمها أو خالها لوحدة النسبة. واضح إن شاء الله تعالى؟ جيد. ثم الآية المباركة في نهايتها ماذا قالت؟ قالت بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذا المقطع راح نتناوله بالنقطة السادسة. إذن النقطة السادسة راح نركز على آية مهمة جدا هذه الآية، وهي قوله تعالى بنفس يعني تسلسل الآيات المبارك: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. هذه الآية إذا جينا أول شيء ولا يضربن إلا ناهية مو صحيح، وتعلق النهي بضرب الأرجل، فيحرم ضرب الأرجل من قبل المرأة، يعني حركات تجعل بالأرجل وهي لابسة خلخال أو غير الخلخال فتجذب. لماذا يحرم ضرب الأرجل؟ ضرب الأرجل للمرأة حرام. لماذا؟ نقول لأنها سوف تعمل على شنو؟ إثارة الطرف الآخر ليعلم ما يخفين من زينتهن، وبالتالي هذا ضرب الأرجل يحرم لأنه سوف يؤدي إلى فد أثر معين، وهذا الأثر محرم. شنو؟ وهو عبارة عن إثارة الشهوة عند الرجال. شنو معنى شنو؟ ليعلم، يعني وإذا علموا الرجال، هو المدار مدار العلم لو أقوي العلم شنو فد لازم، شنو اللازم؟ إثارة الشهوة عند الرجال. لذلك هكذا تكون الفتوى، نقول يحرم ضرب الأرجل للمرأة أمام الأجانب. لماذا؟ لأنه يثير شهوة الرجال، لأنه يجلب الانتباه. يجلب لو ما يجلب؟ نعم يجلب الانتباه، ولازم الانتباه من الرجل أنه سوف تثار شهوته. وهنا نقول وهنا لا خصوصية لضرب الأرجل، لا خصوصية لضرب الأرجل، ولو أنها فعلت فعل معين آخر وأدى إلى إثارة الشهوة بمقتضى الآية حرام لو محرام؟ نعم، وإنما ضرب الأرجل لأنه كان المصداق الأجلى في ذلك الوقت ماكو، فيضرب هنا لا للحصر وإنما للمثالية، فلا خصوصية لضرب الأرجل. لذلك اللي راح نوصل نقول كل ما يثير، راح نستنبط القاعدة الكلية، كل ما يثير الشهوة للرجال فهو حرام. يعني كل ما تفعله المرأة أو كل قضية تقوم بها المرأة تثير شهوة الرجال فهو حرام لو محرام؟ نعم هذا الأمر حرام. إذن من الآية نستطيع أن نقتنص ببركة التعليل ويعني علة تشريع الحكم أن حرمة ضرب الأرجل لأنها شنو تؤدي إلى إثارة الشهوة عند الرجال. فنستنبط هاي الكلية، كلما أثار شهوة الرجال من قبل النساء فهو حرام. هاي كبرى كلية لو لا؟ نعم، منها تحرم شنو؟ تحرم العطور المثيرة، العطور التي تضعها المرأة حرام لو محرام؟ نعم، لأنها تثير شهوة الرجال. الملابس الضيقة حرام لأنها تثير شهوة الرجال، وهكذا كل مصداق ينطبق تحت هذه شنو؟ الكبرى. واضح إن شاء الله تعالى. إذن شلون وصلنا الكبرى؟ إذن أول شيء فينا خصوصية الأرجل، هاي رقم واحد. إذن لما ذكرت الأرجل من باب المصداق في القضية الخارجية، المصداق الأجلى وليس للحصر، وإنما المدار على إثارة الشهوة. فإذا وصلنا إلى حرمة إثارة الشهوة من قبل المرأة للرجل الأجنبي، نقول تحت هذه العنوان توجد عدة مصادق، بل نستطيع أن نترقى. هنا حرمة إثارة الشهوة للرجل من قبل ما تفعله من هو؟ المرأة. نترقى نقول هي أصلا هنا نستطيع أن نترقى نقول حرمة إثارة الشهوة للرجال، الحرمة ثابتة مطلقا. نستطيع أن نستدل شنو؟ نستدل مصطلح، يعني ايش نقول؟ لا يجوز إثارة الشهوة للرجل مطلقا، سواء من قبل المرأة أو من قبل غير المرأة. هسه من قبل غير المرأة الإنسان يثير شهوته بأمور معينة، مثلا أجلكم الله متابعة بعض القنوات المثيرة، متابعة مثلا بعض المجلات الخليعة عفوا، أو أي أمر آخر. فكل ما يثير الشهوة حرام، سواء كان هذا المثير للشهوة، عليكم السلام مولانا، سواء كان هذا المثير للشهوة امرأة أو رجل أو أي شيء آخر تعلقت به إثارة. صبحكم الله وخير مولانا. هذا واضح إن شاء الله؟ واضح؟ إذن أول شيء وصلنا إلى أن إثارة الشهوة حرام، ولكن شنو إثارة الشهوة مطلقا؟ بقيد الشهوة المتولدة من؟ للرجال من المرأة. نترقى نقول ما دامت هذه العلة وهي إثارة الشهوة، فنقول لعله نستطيع أن نترقى أكثر، فنقول حرمة إثارة الشهوة مطلقا، سواء كانت شنو من رجل أو غير رجل، من مرأة رجل، يعني رجل يثير شهوة الرجل الآخر حرام لو محرام؟ حرام. حرام. الكتب، المجلات، الأفلام، الموسيقى، أي مصداق من المصادق الأخرى يمكن أن نترقى فيها. بما في هذا الفقيه يستطيع أن يستنبط هكذا ويرى أن مدى الحكم اتسع، حتى هذه الملابس اللي في الشارع توضع والصور اللي توضعها راح تصير حرام لو محرام؟ حرام بهذا الملاك. لذلك قال النقطة السادسة إنه يمكن أن نستفيد من فقرة ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. حرمة مزاولة النساء لكل قضية تستلزم إثارة شهوة الرجال من قبيل التعطر بالعطور المثيرة أو ارتداء الملابس الضيقة وما شاكل ذلك لعدم الخصوصية للضرب بالأرجل. بعدنا في الخصوصية، بل راح يترقى الشيخ الأستاذ، قد يتعدى أو قد يتعدى ويحكم بحرمة كل ما يثير الشهوة بكل أشكاله، كالنظر إلى الصور أو الأفلام المثيرة أو حتى التخيل والتفكير المثيرين المن وما شاكل ذلك. بعد ما طول صارت إلى وصل الفقيه اطمئنان كل ما يثير الشهوة عند الرجال فهو حرامون، بعد هاي المصادق المتعددة الصغريات التطبيق عليه. جيد، هذه الآية الأولى. هل نستطيع أن نستدل على المطلوب في النقطة السادسة بآية أخرى؟ الجواب نعم، يمكن ذلك، كما في قوله تعالى قول آخر، بسم الله الرحمن الرحيم: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. هذه الآية يمكن بمقدمتين ونتيجة أن نصل كذلك إلى حرمة كل ما يثير الشهوة. المقدمة الأولى، قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أول شيء راح نستدل لا ناهية تدل على الحرمة، حرمة الإخضاع أو الخضوع بالقول. لماذا الحرمة هذه؟ لشنو؟ لأنه سوف يؤدي إلى طمع الآخرين الذين في قلبهم مرض. إذن الحكم هكذا: لا يجوز الإخضاع بالقول. لماذا لا يجوز الإخضاع بالقول؟ لأنه سوف يؤدي إلى شنو؟ طمع من في قلبه مرض. ما معنى هذه الكناية؟ من طمع من في قلبه مرض يعني إثارة شهوة الآخر بالنسبة إليكن يا نساء النبي. واضح إن شاء الله تعالى. فهنا رح نصل إلى نتيجة أنه بعد لا يجوز للمرأة أن تفعل فعل تخضع بالقول. شوف هاي المقدمة أولى: لا تخضعن بالقول، يحرم الخضوع بالقول. لماذا يحرم الخضوع بالقول؟ نقول لأنه سوف يؤدي إلى طمع الآخرين الذين في قلوبهم مرض. إذن يعني يؤدي إلى شنو معنى طمع؟ الطمع الآخر المريض القلب، يعني الشهوة من قبله لنساء النبي. فيحرم لو ما يحرم هذا الفعل؟ نعم يحرم الإخضاع بالقول. ننفي خصوصية الإخضاع بالقول، يعني إذا الإخضاع بالقول ترقيق بالصوت، ها راح يصير هذا زين. إذا كان بحركات معينة، ها إذا كان بأفعال معينة، فنجي نوصل نتيجة إلى أن كل فعلين تقوم به المرأة يؤدي إلى إثارة شهوة الرجال. حرام لو مو حرام؟ حرام. نعم يأتي الإشكال هنا، الخطاب ليس لمطلق النساء، وإنما المن؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. فيأتي الإشكال لعله يقول هنا الخطاب لعله يتخصص بمن فقط؟ بنساء النبي بهذه الحرمة. الجواب: الآية فيها ما يؤيد، بل فيها قرينة على أن الكلام ليس فقط وفقط مخصص بنساء النبي، طبعا من جهتين. من الجهة الأولى نقول الأصل في الخطابات شنو؟ أن تكون عامة، سواء وجهت للنبي أو لنساء النبي أو للإمام. الأصل شنو في التشريعات؟ مشتركة أو مشتركة؟ وفيها خصوصية أو لا خصوصية فيها؟ لا خصوصية فيها. فمن ادعى الخصوصية فعليه شنو؟ بأن يأتي بالدليل والقرينة. هاي رقم واحد. قد يقول أنه الكلام حول النساء، نقول دائما يخاطب الله تعالى النبي، ولكن بتعبير البعض إياك أعني واسمعي يا جارة، أو بتعبير الأصوليين الخطاب وإن كان موجه إلى النبي طرف الخطاب، ولكن الحكم عام لكل المسلمين، وهذا من الأساليب القرآنية الواضحة. هاي رقم واحد. رقم اثنين أنه التعميم كلش واضح، قال إن اتقيتن، ها إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. مسألة أنه عدم الإخضاع بالقول وبالتالي حرمة إثارة شهوة الرجال، هذا شنو؟ فالدرجة من درجات التقوى، مقدمة من مقدمات التقوى، سبب من أسباب التقوى. وهل نحتمل أن التقوى مختصة فقط وفقط بمن؟ بنساء النبي؟ الجواب لا، لا نحتمل أنه إن اتقيتن تختص بمن فقط وفقط؟ بنساء النبي. فالمدار في طلب التقوى والاتقاء هو شنو؟ فد عنوان عام يشمل جميع النساء، واضح إن شاء الله تعالى. وبالتالي بقرينة الخطابات العامة رقم واحد، وبقرينة إن اتقيتن ثانيا، نثبت أن الحكم عام لكل النساء دون نساء النبي فقط وفقط. جيد. بلي. أي مو ما يخالف فيطمع الذي في قلبه مرض إذا كان طرف الخطاب منه نساء النبي، هذا الإشكال. ما إذا ما يخالف، لا إحنا نقول هذا فيطمع الذي في قلبه يحرم إثارة الشهوة لمن في قلبه مرض، ها يحرم فقط من قبل نساء النبي لأنها مرتبة عليا لهم كل النساء. أول الكلام إحنا ثابت بذهننا أنه أكو عموم، إحنا نريد نقول لسه أكو عموم لو ما أكو عموم. تقول شيخنا هنا العلة تعمم، نقول أقول نعم تعمم لكل نساء النبي، تعمم لمن؟ لكل نساء النبي، كلما حصلت شهوة كل نساء النبي شنو راح يحرم عليهن. تقول أريد أعمم البقية النساء، يجي الإشكال، منو قال لك أنت تعمم؟ تقول مو هاي العلة، هاي العلة، أقول لك هاي العلة مختصة بمن؟ فقط وفقط بحصة خاصة من إثارة الشهوة، وهي إثارة الشهوة من الرجال لقبل شنو؟ نساء النبي فقط وفقط. نقول ماكو، ما نحتمل هيجي، لأن بعلة إن اتقيتن فلا تخضعن، وهذا إن اتقيتن التقوى مفتوحة لكل وحدة. لا نعم، فمن أرادت، كل من أرادت التقوى فلا تخضع بالقول حتى في مرار. واثنين قلنا الخطابات العامة، طبعا ممكن إشكالين يجين بس مهم. ويمكن أن يستفاد ذلك، يعني شنو ذلك؟ إثارة شهوة الرجال، من قوله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فإنه يفهم منه، من هذا الخطاب، أن تمام النكتة في التحريم هو طمع من في قلبه مرض، بمعنى شنو هاي كناية؟ ثوران شنو؟ بمعنى ثوران شهوته، فكل ما يثير الشهوة على هذا يكون محرمة. واحتمال اختصاص ذلك بنساء النبي بعيد، بعدما كانت الآية تبين لوازم التقوى وما تتحقق به، والتقوى خاصة بنساء النبي لو عامة، عامة الذوق القرآني والذوق المتشرعي والاستدلالات تدل على أنه باب التقوى الكل مطالب به. النتيجة يعني نتكلم بها بسرعة، إذن نستطيع أن نصل إلى نتيجة، وأن هناك ثلاثة، أن هناك ثلاثة آيات تدل على حرمة إثارة الشهوة، حرمة إثارة الشهوة للرجال. طبعا حرمة إثارة الشهوة للرجال، ولعله بنفي الخصوصية إذا واحد هم راد يستدل، حرمة إثارة الشهوة المرأة هم راح للنساء هم نقدر، بس احنا نتكلم عن من؟ على الرجال، باعتبار المرأة هي المصب الآيات والمقابل الرجال، واضح إن شاء الله. قال ولقد ثلاث آيات اللي ذكرناها رحنا، وقد اتضح من خلال هذا أن لدينا ثلاث آيات يمكن التمسك بها لإثبات حرمة مزاولة كل ما يثير الشهوة، كالنظر إلى الأفلام الخلاعية وقراءة قصص الغرامية وما شاكل ذلك، الأشعار والنظر والكلام والتخيل طبعا، وراح يستدلهم حكم آخر. وإذا ثبت ما يثير الشهوة بهذا الملاك راح يثبت حرمة الاستمناء بالأولوية لو لا؟ نعم، لأن ملازم الاستمناء شنو؟ التخيل وإثارة الشهوة حتى تحصل هذه عملية الاستمناء، فراح تكون الاستمناء كذلك حرام بالأولوية القطعية طبعا. ها، والآيات الثلاث هي: أولا قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وبينا كيف. ثانيا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ثلاثة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، اللي ذكرناها قبل 3 دروس أو 4. جيد، إذن إلى هنا تم الكلام بآيتنا المباركة وهي بسم الله الرحمن الرحيم: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخره. هل هناك آيات أخرى ترتبط بالستر والنظر؟ الجواب نعم، هناك آيات أخرى ترتبط بمسألة النظر إلى الأجنبية وحرمة النظر إليها ووجوب تستر الأجنبية والحجاب عن الأجنبي، مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم آية 124: ولا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. الآية تتحدث عن قضية خارجية بداية ولكن لا خصوصية للمورد، وهو الكلام عن من؟ عن نساء النبي. بداية الآية شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هاي العجز أو نهاية الآية. الآية بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. بالمناسبة هاي الآية مرات يسألوكم يقولوا لكم: وين ذكر الحجاب؟ كلمة حجاب. قولها: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء شنو؟ حجاب. نستطيع أن نستدل بهذه الآية، ذول العلمانيين الجدد أو أنصاف العلماء المتدين عود الجدود أو دول شريد نسميهم أصحاب الثورة الحضارية الجديدة، يقول لك أصلاً ماكو آية تذكر وجوب الحجاب، ويشكلون على آية يعني شو اسمه: وليدنين من جلابي بهن عليهن إلى آخر. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب. الآية تقرر شنو هو؟ وجوب الحجاب بين الذكر وبين أول شيء. ما هو المراد من المتاع؟ إذا سألتمهن طعام، إذا سألتمهن حاجة من الحاجات، فلا يجوز لكم السؤال إلا شنو؟ بينكم وبين نساء النبي شنو؟ شنو؟ حجاب. لذا قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا الحكم العام علما لنساء النبي. ثم تستثني الآية من هذا الحجاب بين طرف الذكر ونساء النبي، يعني بين الطرف الآخر الرجال ونساء النبي، تستثني: ولا جناح عليهن، يعني يرتفع الحجاب، في آبائهن، الآباء، أبنائهن، إخوانهن، أبناء أخواتهن، أبناء أخواتهن، نسائهن، ما ملكت أيمانهن. كل هذه العناوين يجوز للرجال بهذه العناوين المستثنات أن يعني يدخلوا أو يسألوا النساء النبي بلا حجاب. بلا حجاب، واضح إن شاء الله تعالى. هذه الآية آية أخرى إذن لوجوب التحجب والحجاب من الطرف الآخر وهو الأجنبي، إلا ما استثني. تجي نفس الإشكالية: هل هذا الأمر خاص بنساء النبي؟ الجواب لا، نفس ما قلنا الأصل في الأحكام شنو؟ عامة، ولا تخصيص لديها إلا إذا ثبت شنو؟ التخصيص. قال: الآية المذكورة واردة في نساء النبي صلى الله عليه وآله، وهي كاستثناء من الآية السابقة عليها، أي قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالآية المذكورة تدل على أنه لو أراد شخص أن يسأل نساء النبي صلى الله عليه وآله شيئا، طعام غيره حاجة، فعليه أن يسأل من وراء حجاب. ثم جاء الاستثناء ليقول: لا جناح في السؤال من دون حجاب إذا كان السائل من آباء أو أبناء، إلى آخر هذه العناوين متعددة. طبعا وبما أنه القضية خارجية لم تذكر كل العناوين، لأن لحاظ المصاب هن نساء النبي ووجود النبي صلى الله عليه وآله وهذول الأقرباء من طرف النبي، فلذلك الآية ما ذكرت آباء البعولة، قالت آباء أبناء إخوان آباء البعولة اللي هم الأجداد. يجوز للمرأة يعني بنت يعني يعني إذا النبي صلى الله عليه وآله وزوجه، يجوز لأبي النبي صلى الله عليه وآله أن يعني يرتفع ويكون من المستثناء؟ الجواب نعم. لذلك لماذا الآية لم تذكر آباء البعولة؟ آباء البعولة الجواب لم تذكر لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن له أب، لم يكن له شنو أب من باب القضية الخارجية، وإنما آباء البعولة من المحارم. لم من المحارم؟ نعم من المحارم، ويجوز السؤال من غير حجاب. لذلك قال ثم إن عدم، ثم إن عدم الإشارة في هذه الآية إلى بعض العناوين المذكورة في الآية السابقة هو من جهة خصوصية المورد، يعني القضية شنو خاصة ولكن خصوصية المورد لا تخصص الوارد، فلم يذكر عنوان آباء بعولتهن مثلا لأن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن له آنذاك أب ليستثنى. إذن خلاصة الكلام أن هذه الآية تثبت وجوب الحجاب على المرأة من الأجانب إلا ما استثني، وقد طبقت الآية في هذه يعني في هذا الخطاب على نساء النبي ولا خصوصية لنساء النبي. هاي نحفظها جيد الآية. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. واضح إن شاء الله؟ جيد. الآية الأخيرة اللي إن شاء الله هم نلحق عليها ونكملها اليوم، الآية 125 في سياق الاستدلال على الستر ووجوب الحجاب، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، حمشوف يا أيها النبي قل لأزواجك، طبعا هاي الآية صراحة نقرأها، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية تعيننا بمسألة مهمة. شوف ايش قال، يقول لك هذا الخطاب هذول المشككين لنساء النبي لبنات النبي، نقول لا، آية أخرى توضح أنه لا خصوصية لذلك. قال يا أيها النبي، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله، وإحنا عدنا هنا لا خصوصية شنو للنبي، هم واحد يقول فقط في عصر النبي، إحنا عدنا القضايا حقيقية. قال يا أيها النبي قل لأزواجك، بعد وبناتك، بعد ونساء المؤمنين، واضح إن شاء الله تعالى. فهذه من الآية نحفظها في الاستدلالات، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، إذن الخطاب لكل النساء لا ملك النساء، كل النساء يدنين عليهن من جلابيبهن إلى آخره الاستدلال. لغة الجلابيب فعاليل، مفردها فعلال جلباب، الجلابيب مفردها جلباب كما يقال يقولون بكسر الجيم، وهو عبارة عن الثوب، إما الثوب يعني الواسع أو لا، عبارة عن الستر والخمار الذي يشمل الرأس والوجه وينزل، هذا شو نسميه؟ يسموه جلباب. واضح إن شاء الله. إذن الجلابيب أو الجلباب هو إما أن يكون خمار ولكن هذا الخمار يستر الرأس وينزل على الوجه وينزل بعد، أو الثوب الساتر لجميع البدن، ماذا يسمى هذا؟ جلباب. واضح إن شاء الله. فتأتي الآية يقول يدنين، يا أيها قل لأزواجك يعني ليدنين، واضح إن شاء الله، يدنين بيناها يعني ليدنين، لام أمر أكو هنا في المقام أو في واقع في مقام الجواب، إذا نستدل على الوجوب هنا يدنين فعل مضارع صحيح، ولكن التقدير شنو؟ ليدنين من جلابيبهن، يعني ليقربن الأثواب. شوف ليدنين من جلابيبهن، عفوا يدنين عليهن من جلابيبهن، هذا الاستعمال يقربن الأثواب عليهن شنو معنى؟ هذا فت كناية في وجوب شنو؟ التستر. والمعنى هكذا سوف يقول، قل للنساء يعني يا رسول الله صلى الله عليه وآله قل لنسائك لبناتك لنساء المؤمنين لابد من يعني التستر، لابد أن يقمن بتستير أو تستر جميع البدن. كيف يقوم ذلك؟ بواسطة الجلابيب. شلون الجلابيب؟ بجعل الجلابيب قريبة للبدن. شنو هاي؟ كناية على أنه شنو؟ تستير أو تستر جميع البدن. شوف العبارة التعبير كل شيء يدنين عليهن، ما قال يدنين جلابيبهن أو يضعن جلابيبهن أو يلبسن جلاب، لا لا، يدنين شنو عليهن، وهذا عليهن تدل شنو على فالتعبير شنو التقريب للأبدان يعني التستر لهن. وبالتالي الآية تقرر وجوب لبس الملابس الواسعة الساترة، وبالتالي المراد هو تحجب المرأة من الأجنبي، من الأجنبي. واضحة إن شاء الله تعالى. إن ليش قال فلا يؤذين، فلا يؤذين، العلة في ذلك شنو؟ عدم إيذاء أهل الفسوق شنو لهن. هنا أكو توجيهين. التوجيه الأول أن الآية جت هكذا، شوف شو تقول، بسم الله الرحمن الرحيم، قال يدنين عليهن من جلابيبهن، لماذا؟ ذلك أدنى، أقرب يعني، أن يعرفن فلا يؤذين. أن يعرفن بشنو؟ المتعلق محذوف ولا متعلق؟ هنا رأي، يعني الرأي الأول يعني أن يعرفن بالصلاح، واضح إن شاء الله، إذا هن لابسات الجلابيب ومسترات ومتحجبات، أن يعرفن بمن؟ شرح يعرفن بالصلاح. إذا كانت المرأة متقية متحجبة، الفاسق راح يتحرش بيها مثل ما يقولون، لو لا لا راح يمتنع من ذلك. لذلك راح يكون التقدير ذلك أدنى أن يعرفنا، يعني بمن يعرفنا؟ بالصلاح والعفاف، فلا يؤذين من قبل منهم الفساق والناس الذين يتعدون على حقوق الله. واضح إن شاء الله. هذا رقم واحد. نص يقولون لا، أنه إذا تحجبنا شنو ذلك أدنى أن يعرفنا بأنهن حرائر، بأنهن شنو حرائر، لأنه في قبال ذلك الإماء في ذلك الوقت كانت يعني تبرز الرأس والشعر والعنق وحتى شنو جزء من هذه المنطقة. واضح إن شاء الله تعالى. فتكون عرضة للتحرش ولا نعم، تكون عرضة للتحرش من قبل الفاسقين. فالبعض يقول أنه هنا الخطاب جاء يقول البسوا واحتشموا وتحجبوا وضعوا الجلباب حتى تكن في قبال ذلك أن كنا حرائر ولستن شنو ولستن إماء، يعني ضعوا عليكن علامة حتى تميزوا في الشارع في ذلك الوقت بأن كنا حرائر لا إماء، لأن الإماء يؤذين لو ما نعم الإماء يكون كان كنا الإماء في معرض شنو التحرش والتعدي من قبل الآخرين. ولكن الأقرب، الوجه الأقرب، أنه لتكونوا شنو من أهل الصلاح، يعني معروفات بمن؟ بالصلاح والعفاف والحجاب، وبالتالي ما يؤذوكم. فذن رأيين، الأقرب شنو الثاني، مو ذاك الوجه الثاني أبعد يكون. ليش؟ لأن أنه تتحجبوا على مود يعرفون حرائر شنو مو إماء، وكأنه إذا حرائر وإماء كأنه الآية راح تكون في باب يعني التجويز، أنه الإماء راح يخرجن، هيك الآية راح تصير، حتى تعرفنا بأن كنا حرائر. والإماء شلون؟ ها؟ والإماء شلون؟ راح تظل الإماء شنو مسألتهم ضبابية، وكأنه في الآية جواز إذا كانت إماء، بس خلي يبقى للإماء على هذه الحالة، وخلي ذولهم يتحرشون بهن ماكو، لأنهن متفسقات، لأنهن متبرجات. الجواب لهذا الوجه بعيد، الأقرب إلى الوجوه يعني الذي لعله يستظهر في المقام، حتى شنو ذلك أدنى أن يعرفنا بمن يعرفنا؟ بالصلاح والعفاف، فلا يؤذين من قبل الكل، واضح، سواء كان الحرائر أو إماء، وكان الله غفورا رحيما. قال الجلابيب جمع جلباب بكسر الجيم، وهو إما بمعنى الخمار الساتر للرأس والوجه، أو بمعنى الثوب الساتر لجميع البدن، ويدنين بمعنى يقربن، يدنين بمعنى يقربن أو يتلحفن. واضح إن شاء الله تعالى، هذا تعبير لطيف آخر، إما بمعنى يقربن الجلابيب أو بمعنى يتلحفن بالجلابيب، أي يقربن الجلباب إلى أبدانهن ليكون شنو أستر لهن. والمعنى قل للنساء يسترن جميع بدنهن بواسطة جلابيبهن، فإن ذلك أقرب شنو أدنى أقرب لأن يعرفن بأنهن هذا المحذوف من أهل الصلاح والعفاف فلا يؤذين من قبل أهل الفسوق والفجور. وتفسير الآية بهذا الشكل لعله أولى من تفسيرها بأن سترهن أقرب لأن يجعلن أقرب لأن يجعلهن يعرفن بأنهن حرائر لا إماء فلا يؤذين، حيث كان المتعارف في الإماء شنو المتعارف؟ حيث كان المتعارف في الإماء خروجهن مكشوفات الرأس والرقبة، ولضعف التزامهن الأخلاقي كن يؤذين من قبل الرجال. والآية الكريمة قد أمرت النساء الحرائر بستر أبدانهن شنو على مود تتميز لكي يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين. الحكم التاسع القواعد يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.